أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
التقريب الثالث، الوضع للمعنى المجازي بملاك استعمال العرب الأوائل. هذا التقريب للمحقق العراقي رحمه الله يراجع تقرير بدائع الأفكار للميرزا هاشم الآملي، الجزء الأول صفحة 87 و88، الأمر الخامس فيما يصح به الاستعمال. وقد تبنى هذا المبنى تلميذه الوفي، تلميذ المحقق العراقي الوفي الميرزا هاشم الآملي، في كتابه مجمع الأفكار الجزء الأول صفحة 45 بحث المجاز. ولا يوجد هذا التقريب في مقالات الأصول للمحقق العراقي ولا في نهاية الأفكار الذي هو تقرير الشيخ محمد تقي البرو جردي. لذلك أستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله في تقريره مباحث الأصول جعل هذا التقريب الثالث هو التقريب الأول، وذكر في الحاشية أنه لم يجده في المقالات ونهاية الأفكار، وأما بدائع الأفكار للآملي فليس موجودا عنده. مفاد التقريب الثالث هو أن مؤسسي اللغة وقدماءها قد استعملوا اللفظ في المعاني المجازية، فمتى ما استعمل القدماء اللفظ في معنى مجازي صح لنا استعماله، وإذا لم يستعملوه فلا يصح لنا استعماله. وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب هذا الواج أنه إذا لم يكن هذا الاستعمال قد جرى على لسان العرب القدماء فلا يكون استعمالا عربيا، لأن المراد من الاستعمال العربي ما جرى على لسانهم. يراجع بدائع الأفكار الجزء الأول صفحة 87. يقول الشهيد الصدر رحمه الله: وهذا البيان أضعف من سابقيه. هذه العبارة وردت في تقرير الشهيد الصدر الثاني صفحة 308 جزء الأول محاضرات في علم أصول الفقه، وأيضا وردت في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 165، لكنها لم ترد في تقرير السيد كاظم الحائري حفظه الله مباحث الأصول، وأيضا لم ترد في تقرير السيد محمود الهاشمي الجزء الأول صفحة 224 الذي اقتضب التقريب الثالث والرابع في نصف صفحة، وبقية التقريبات في نصف الصفحة الآخر. السيد كاظم الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 124 ذكر هذا التقريب الثالث كتقريب أول، وذكر التقريب الرابع كتقريب ثاني. إذن من خلال المقارنة بين التقارير الأربعة لاحظت أن تقرير الشيخ حسن عبد الساتر وتقرير الشهيد الصدر الثاني متقاربان جدا، يليهما في التقارب تقرير السيد كاظم الحائري، وأما تقرير السيد محمود الهاشمي ففي ترتيبه مختلف جدا عن التقارير الثلاثة حتى في العناوين. يعني الآن مثلا الأمر الثاني الأمر الرابع هناك يذكر مثلا الجهة أو يذكر، فمن الواضح أن هذه التقريرات الثلاثة تلحظ قدر الإمكان أن تتمسك بنفس المفردات التي أوردها الشهيد الصدر. مناقشة الشهيد الصدر لكلام محقق العراقي أننا ننقل الكلام إلى نفس أولئك الأولين من العرب الذين استعملوا اللفظ بالمعنى المجازي، نقول هل استعمالهم لللفظ بالمعنى المجازي قد استند إلى وضع أو لا؟ فإن كان قد استند إلى الوضع رجع إشكال التقريب الأول وإشكال التقريب الثاني. إشكال التقريب الأول للسيد الخوي أنه وضع مشروط، وإشكال التقريب الثاني الذي هو بمقتضى المشاكلة. الإشكالات التي وردت هناك تأتي هنا لو قلنا إنهم قد استعملوها عن وضع. وإن كان استعمال العرب الأوائل لللفظ في المعنى المجازي بلا وضع، وكان الوضع الحقيقي كافيا للاستعمال المجازي، في هذه الحالة نقول لا بد من بيان النكتة المصححة للاستعمال. فما هي النكتة المصححة لاستعمال العرب الأوائل للفظ الأسد في معناه المجازي وهو الرجل الشجاع؟ أما دعوى الكلام أن الكلام العربي إنما يكون عربيان إذا كان قد جرى على لسان العرب الأوائل القدماء، فهذه دعوة غير صحيحة، لأن المراد بالكلام العربي ما يجري على النهج العربي وعلى القواعد العربية، فالكلام العربي هو ما تستمد صحته من أوضاع اللغة العربية، وليس الكلام العربي هو شخص ما تلفظ به العرب العوائل الأقحاح. فليس المراد بالكلام العربي هو خصوص وشخص ما جرى من الكلام على لسان العرب الأوائل، بل المراد بالكلام العربي الكلام الموافق لأصول قواعد اللغة العربية وأوضاعها. إذن التقريب الثالث ليس بتام. التقريب الرابع، الوضع للمعنى المجازي بملاك ترخيص الواضع، وهذا التقريب قد يظهر من صاحب الكفاية، يراجع كفاية الأصول صفحة 13 و14 المقدمة. الثالث، كيفية استعمال المجازي بالوضع أو الطابع، وقد نسب المحقق العراقي رحمه الله هذا الرأي إلى المشهور، يراجع منهاج الأصول الجزء الأول صفحة 62 المقدمة، الأمر الثالث صحة الاستعمال بالوضع أم بالطام. إذن المحقق العراقي له كتاب كتبه وهو مقالات الأصول، وله ثلاثة تقريرات. التقرير الأول هو المشهور المتداول، وهو نهاية الأفكار للشيخ محمد تقي البروجردي. التقرير الثاني بدائع الأفكار للميرزا هاشم الآملي، طبع قديما ولم يعد طبعه. تقرير الثالث منهاج الأصول للشيخ محمد إبراهيم الكرباسي. في هذا التقرير الثالث نسب هذا المسلك الرابع التقريب الرابع إلى المشهور، والشهيد الصدر رضوان الله عليه نص على أن صاحب الكفاية لم يختر هذا الوجه، وإن ذكره. تراجع الكفاية وتراجع أيضا الكفاية بحواشي المشكيني الجزء الأول صفحة 199. شهيد الصدر الثاني في الحاشية صفحة 309 يقول حاشية رقم 1: قال السيد إن صاحب الكفاية لم يختر هذا الوجه وإن ذكره في عبارته. فما هو هذا الوجه؟ فسر صاحب الكفاية هذه العناية بالترخيص من قبل الواضع، فإن الواضع إذا رخص في الاستعمال المجازي صح الاستعمال، وإن لم يرخص الواضع الاستعمال في المعنى المجازي لم يصح الاستعمال. طبعا في تقرير شهيد الصدر الثاني عبارة قوية غير موجودة في التقريرات الثلاثة. يقول جزء الأول محاضرات في علم أصول الفقه صفحة 309: وهذا الوجه أسخف من الوجوه السابقة جميعا. لكن هذه العبارة غير موجودة في التقريرات الثلاثة، راجعتها ودققت فيها. عموما هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه، لأننا نسأل عن المراد من الترخيص، هل المراد الترخيص التكليفي أو المراد الترخيص الوضعي؟ هل المراد الجواز التكليفي أو المراد هو الجواز الوضعي؟ الاحتمال الأول أن يراد من الترخيص هو الترخيص التكليفي، وفيه إن الترخيص التكليفي من شأن المولى الذي تجب إطاعته، وليس من شأن واضع اللغة الذي هو ليس بمولى لا تجب إطاعته. إذن الاحتمال الأول لا يمكن المساعدة عليه. الاحتمال الثاني أن يراد بترخيص واضع اللغة هو الترخيص الوضعي بمعنى صحة الاستعمال، ومن الواضح أن الصحة من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية، فصحة الصلاة وصحة الصوم أحكام شرعية وضعية وليست أحكاما تكليفية. فكذلك يقال بالنسبة إلى المعنى المجازي، إن رخص الواضع يعني إن جعل هذا الاستعمال صحيحا فهو، وإن لم يرخص يعني لم يجعله صحيحا. وفيه إن صحة الاستعمال غير موضوعة بالاستقلال، وإنما توضع وتجعل بالتباع، فجعلوا صحة الصلاة والصوم والحج والزكاة سنخ صحة تجعل بالاستقلال، وأما صحة الاستعمال فهي فرع الوضع، أي أن صحة الاستعمال أمر منتزع من الوضع اللغوي، فالصحة بالمعنى الوضعي الحكم التكليفي الوضعي وهو صحة الاستعمال لا يجعل بالاستقلال، وإنما يجعل بالتبع. فينبغي أن نرجع إلى المتبوع وهو الواضع الذي ترتبت عليه صحة الاستعمال، فيرجع الكلام إلى أصل المطلب، ما هي النكتة الملحوظة في الواضع؟ إذن التقريب الرابع لا يمكن المساعدة عليه. التقريب الخامس والأخير للنكتة المصححة للاستعمال المجازي، وحاصله الالتزام بوجود وضعين: وضع اللفظ للمعنى الحقيقي ووضع اللفظ للمعنى المجازي، كما هو الحال في الوجه الأول الذي ذهب إليه السيد الخوئي حينما قال إن الوضع للمعنى الحقيقي مطلق والوضع للمعنى المجازي مشروط. لكن التقريب الخامس يختلف عن التقريب المعنى الأول في نكتة، وهي إن الوضع المدعى للمعاني المجازية في الوضع الأول كان مشروطا بالقرينة، لكن الوضع في التقريب الخامس للمعاني المجازية مشروط بعدم القرينة وعدم إرادة المعنى الحقيقي، سواء نصب قرينة أو لم ينصب قرينة. إذن يتفق التقريب الأول للسيد الخوي والتقريب الخامس الذي هو تعديل على تقريب السيد الخوي في وجود وضعين، فلفظ الأسد موضوع للمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وموضوع للمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، لكنهما يختلفان في الشرط. فالشرط في المعنى المجازي والاستعمال المجازي عند السيد الخوئي رحمه الله أنه ماذا؟ إيراد القرينة. تقول رأيت أسدا يرمي، ومن هنا أشكلنا عليه أنه لو تعمد المتكلم أن يجمل ولم يورد القرينة لكان استعماله أيضا صحيحا. من هنا حاول التقريب الخامس تلافي هذا الإشكال فقال إن الشرط ليس هو إيراد القرينة، بل الشرط عدم إرادة المعنى الحقيقي سواء نصب قرينة أو لم ينصب قرينة. فمن استعمل لفظة أسد في الرجل الشجاع لم يقصد استعمال لفظة أسد في المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، سواء نصب قرينة فقال رأيت أسدا يخطب ويرمي أو لم ينصب قرينة، فلا يرد كلا الاعتراضين اللذين وردا على السيد الخوئي. الاعتراض الأول الاعتراض باللغوية، لأن مجرد عدم إرادة المعنى الحقيقي ليس كافيا لانفهام المعنى المجازي، فيكون الوضع هنا ذا أثر في مقام التفهيم. يثبت الأثر، يكفي أنه لا يأتي بماذا؟ بالقرينة، وأن يقصد عدم إرادة المعنى الحقيقي. وكذلك لا يرد الاعتراض الثاني وهو أنه عند الإجمال يلزم أن لا يكون الاستعمال صحيحا على التقريب الأول، لأن التقريب الأول يقول لكي يصح الاستعمال في المعنى المجازي يشترط إيراد القرينة الصارفة، فلو تعمد المتكلم الإجمال وقال رأيت أسدان ولم يقصد الحيوان المفترس الذي هو معنى حقيقي بل قصد الرجل الشجاع الذي هو معنى مجازي ولم يورد قرينة صارفة وهي يتكلم أو يخطب، فبناء على التقريب الأول يلزم أن يكون هذا الاستعمال المجمل ليس استعمالا صحيحا لأنه لم يورد القرينة. بينما على التقريب الخامس يكون هذا الاستعمار صحيحا، لأن الشرط قد تحقق وهو عدم قصد المعنى الحقيقي. إذن صحة الاستعمال بناء على التقريب الخامس تكون دائرتها موافقة ومطابقة لهذا الشرط، وهو عدم إرادة المعنى الحقيقي.
كيف يعرف؟ كيف يبرز هذا؟
هذا يعرف يعني إما بكاشف حالي أو مقالي، وإما لا يعرف يصير مجمل، لكن يبقى أن الاستعمال صحيح. واضح ولا؟ نحن كلامنا في المصحح للاستعمال المجازي وليس في الكاشف عن الاستعمال المجازي. القرينة كاشفة عن المراد المجازي، وكلامنا ليس في الكاشف. أصل بحثنا دلالة اللفظ على المعنى المجازي، وبحثنا في صحة استعمال اللفظ في المجاز، ونقول يكفي لتصحيح استعمال اللفظ كالأسد في المجاز كالرجل الشجاع هو عدم إرادة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. واضح إن شاء الله؟ خب احنا مو معناته نقبله، تصور الكلام. ولكن يرد على هذه الصيغة أو هذا الطرز من التعبير كما يقول الشهيد الصحيح إن اللفظ موضوع بوضعين، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس مطلقا، وموضوع للرجل الشجاع بقيد عدم إرادة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. فننقض بهذا النقض. ما هو قيدكم؟ ما هو الشرط؟ عدم إرادة المعنى الحقيقي. يا أخي يا أخي، يوجد شخص نائم وقال أسد، أو اصطك حجران ومرت سيارة وطلع صوت أسد، هنا يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ يتبادر إلى ذهنك بلا شك ولا ريب الحيوان المفترس، ولا يتبادر إلى ذهنك الرجل الشجاع، مع أن اللافظ لا شعور له كالنائم، أو ليس ذا شعور كاصطكاك الحجرين، وهذا كاشف عن أن الإرادة وعدم الإرادة لا دخل لها، لأن الإرادة فرع المريد صاحب الشعور. إذن إذا صدر اللفظ من النائم أو من اصطكاك حجرين، يلزم أن يكون هذا اللفظ موردا لكلا الوضعين، لأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس بمقتضى الوضع الأول المطلق، وموضوع للرجل الشجاع بمقتضى الوضع الثاني المشروط بعدم قصد المعنى الحقيقي. فهذا اللفظ موضوع لكلا المعنيين في عرض واحد، ويلزم أن تكون دلالته على كل منهما دلالة تصورية بمعنى واحد، مع أنه لا شك ولا ريب أن الدلالة التصورية اللي تحصل لكل ذهن هي خصوص المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس دون المعنى المجازي. فالدلالة على المعنى الحقيقي آكد من الدلالة على المعنى المجازي. إذن هذه الصيغة وهذه الإضافة، هذا الترقيع للوجه الأول من أن الشرط عدم إرادة المعنى الحقيقي لا تصحح المسلك الأول. إذن المسلك الأول الذي يقول إن استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى عناية إضافية لم ينهض تقريب من التقريبات الخمسة على بيان هذه النكتة، وسيتضح إن شاء الله أن الصحيح هو المسلك الثاني، وهو أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية إضافية. المسلك الثاني يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.